السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة الثامن من ربيع الأول، سنة 45 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 23 من الشهر التاسع سنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمها الله تبارك وتعالى وغفر لها واستنها فسيح جناته، ومع سورة براءة والمجلس الثاني في هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد وللمؤمنين في كل زمان وفي كل مكان: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. الكفار على حالين: إما أن يكون كافرا حربيا، وإما أن يكون كافرا غير حربي. الكافر غير الحربي هو الذي يعني بيننا وبينه عهد ذمي، يعيش في بلاد المسلمين مستأمن، هؤلاء كلهم كفار غير حربيين. الكافر الحربي هو الذي أعلن الحرب بيننا وبينه، هذا يسمى كافر حربي، يعني أعلن الحرب على المسلمين وأعلن المسلمون الحرب عليه. طيب، هذا الكافر الحربي الذي أعلن الحرب على المسلمين يقول فيه الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين، أي الحربيين، استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وإن كان حلال الدم لأنه يستحل دماءنا، حلال العرض لأنه يستحل عرضنا، حلال المال لأنه يستحل مالنا، لكن إذا جاءنا مسترشدا يريد أن يعرف الحق، استجارك أي طلب الجوار، طلب الحماية، طلب الأمن، قال فأجره. وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من الطائف صلوات ربي وسلامه عليه إلى مكة بلده، ما دخل حتى طلب الجوار صلى الله عليه وسلم، طلب من عروة بن سعود، طلب من زعيم الحبيش، حتى أجاره المطعم بن عدي، فدخل في جواره، مع أن المطعم بن عدي في ذلك الوقت لم يكن مسلما ومات على الكفر، لكن القصد أنه أجار النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس على دينه. والله تبارك وتعالى يقول هذا الكافر وإن كان على غير دينك وإن كان معلنا للحرب لكن جاء لا للقتال وإنما جاء ليسمع جاء ليستفهم، قال فأجره أعطه الجوار حتى يسمع كلام الله، قالوا حتى يفهم حتى يعرف الحق من الباطل، لعله غبي عليه، لعله أشكل عليه الأمر، لعله لم يعرف الحق، أجره حتى يسمع كلام الله. وقال كلام الله لأن الكلام ينسب إلى الله تبارك وتعالى، هنا نسبة الصفة إلى الموصوف، فالله تبارك وتعالى يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى، لا نعرف حقيقة هذا الأمر وكنهه، لكن نعرف أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، ليس ككلامنا ولكنه كلام يليق به، كما كلم موسى، ولذا قيل لموسى كليم الله، وكلم آدم وكلم محمد صلوات ربي وسلامه عليه في المعراج لما عرج به صلوات ربي وسلامه عليه. فالشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بشكل عام أنه إذا جاءكم كافر حربي يستجير بكم أجيروه حتى يسمع كلام الله ويفهمه، لعله أن يكون هذا سببا في دخول الإسلام، فإن أسلم فبها ونعمة، وهذا هو المراد، وإن لم يسلم فرده إلى مأمنه، أي حتى لا يؤذيه أحد ولا يقتله أحد ولا يتسلط عليه أحد، يرد آمنا إلى المكان الذي خرج منه، هكذا بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم أبلغه مأمنة، أي أوصله إلى المكان الذي يأمن فيه من أن أحدا من أن يؤذيه أحد من المسلمين. ثم قال ذلك، أي علل الآن لماذا أمرتكم بهذا، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، يعني لا يعلمون الحق، وإذا قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون أو مهتدون، فهم لا يعلمون الحق، فيقول أعطيه فرصة ليسمع الحق لعله أن يتبعه لعله أن يهتدي. قال بعد ذلك كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. كيف، هذا يعني استفهام للتعجب والاستنكار، أي ليس للمشركين عهد لأنهم أهل غدر، لكنهم ينظرون في أحوالهم، إن كانوا أقوياء غدروا بالعهود ولم يلتزموا بها، وإن كانوا ضعفاء التزموا بهذه العهود، بينما المسلمين لا، ملتزمون بعهودهم لا يغدرون بعهودهم أبدا. الله تبارك يقول انتبهوا، هؤلاء المشركون ليسوا كمثلكم، أنتم يحكمكم شرع، بينما أولئك تحكمهم أهواؤهم ومصالحهم. فقال كيف، يستبعد، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، بعيد. ثم قال انتبهوا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، والمقصود به صلح الحديبية الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، وقال عند المسجد الحرام مع أن صلح الحديبية في الحديبية وقع وليس عند المسجد. ومن هذا استدل أكثر أهل العلم على أنه يطلق على الحرم المكي المسجد الحرام، لأن سمى هنا عند المسجد الحرام مع أنه كان في الحديبية وليس في المسجد، وإنما كان في الحديبية الصلح. والحديبية كما ذكر أهل العلم قسمان، قسم من الحرم وقسم من الحل، والحرم المكي له حدود، له حدود الحرم المكي غير المسجد الحرام، غير المسجد المكي، وإنما هناك حرم مكي الذي لا يصاد فيه ولا ينفر فيه الصيد ولا يختلى خلاه ولا يعضد شجره ولا تلتقط لقطته، هذا يسمى الحرم المكي. وهناك حرم مدني، هما حرمان فقط، الحرم المكي والحرم المدني. الحرم المكي له حدود، أبعد حد هو حد الحديبية، أبعد حد حد الحديبية تقريبا 24 كيلو من الكعبة إلى الحديبية، هذا أبعد حد. وهناك من جهة الشمال حد اللي هو التنعيم، أقرب حد اللي هو 6 كيلو تقريبا، اللي هو مسجد عائشة، مسجد التنعيم الذي يحرم منه الناس عادة إذا كانوا في مكة ويريدون العمرة. ثم حد عرفة وهو قريب من 18 كيلو، حد عرفة. ثم حد الجعرانة من جهة الطائف، فهذا الحد الرابع يبعد تقريبا 14 كيلو تقريبا. هذه حدود الحرم المكي. فهنا سمى الحديبية أو جزءا من الحديبية اللي هو الأرض الحرام في الحديبية سماها المسجد الحرام، ومن هذا قال أهل العلم إن هذا كله يسمى المسجد الحرام، إضافة إلى قول الله تبارك وتعالى ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام إلا أن يقاتلوا، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، أي عند المسجد الحرام أي داخل حدود الحرم. ومنها قول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، على خلاف من أين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل أسري به من الحجر أو أسري به من بيت أم هانئ صلوات ربي وسلامه عليه. لكن الشاهد من هذا أن هنا المسجد الحرام الحديبية فسماها المسجد الحرام. ومن هذا كما قلنا اختلف أهل العلم في الصلاة خارج يعني مسجد الكعبة، هل هي بمئة ألف صلاة أو لا. من قال إن الحرم كله يسمى المسجد الحرام، قال أي مكان تصلي في العزيزية، في ميناء، في الشش، هذه كلها مزدلفة، هذه كلها تعتبر بها الحرم، فالصلاة فيها بمئة ألف صلاة. ومن قال المسجد الحرام هو مسجد الكعبة فقط، قال هو فقط الذي فيه الصلاة بمئة ألف صلاة. قال كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، التزموا التزموا أنتم. مفهومه إذا لم يلتزموا فأنتم غير مطالبين بالالتزام، وإذاك لم يلتزموا. هذا الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لم يلتزموا به، غدروا بعد أقل من سنتين من الصلح. الصلح كان في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة، قبل أن يتم له سنتان غدروا وقاتل بني خزاعة، وبكر كانوا دخلوا في حلف قريش، وخزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت قاتلت بنو بكر بني خزاعة وساعدت قريش بني بكر بالسلاح وبالأفراد، فنقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك انتقض العهد، صلح الحديبية انتهى بهذا الغدر الذي وقع من كفار قريش ومن كفار بني بكر، ولذلك كان فتح مكة. يقول فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، غدروا فانتهى العهد الذي بينكم وبينهم. قال إن الله يحب المتقين، أي إن الوفاء بالعهد من صفات المتقين، فأوفوا بالعهد واستقيموا لهم إذا استقاموا لكم، لأن هذه من صفات المتقين. ثم قال كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أي لو شعروا بالقوة، إن يظهروا أي يستقوا عليكم، ظهر عليه أي غلبه. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم، أي لا يراعونه أبدا، لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الإل قيل فيها ثلاثة معاني، لا يرقبوا فيكم قرابة، لأنهم أقارب، لا يرقبوا فيكم قرابة، ينسون القرابة، لا يرقبوا فيكم إلا، وقيل الإل العهد، لا يرقبوا فيكم عهدا، بينكم عهد ما يهتمون، بهذا، لا يهتمون بهذا العهد، طالما أنهم يستطيعون أن يغلبوا، يستطيعون أن يظهروا على المسلمين، لا ينتبهون لهذه العهود ولا يهتمون بها ولا يلتزمونها. وقيل الإل هو الله سبحانه، الإله، الإل أي الإله، أي لا يرقبون فيكم الله سبحانه وتعالى. ومنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما كانت حروب الردة وأظهر الله تبارك وتعالى المسلمين ونصرهم على بني حنيفة في معركة الحديقة في حرب المرتدين، جاء بعض التائبين إلى أبي بكر فقال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه: اذكروا لي شيئا من قرآن مسيلمة الذي خدعكم به، يا من تبعتم مسيلمة الكذاب اذكروا لي شيئا من قرآنه، سمعت أن له قرآنا. قالوا: نعم. قال: اسمعوني شيئا من قرآنه. فقالوا له بعض هذيانه: الفيل ما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له زلوم قصير وزلوم طويل وذيل قصير، يا ضفدع يا بنت ضفدعين، نقي أو لا تنقين، في نصفك في الماء ونصفك في الطين، يعني كلام تافه جدا. فقال أبو بكر: سبحان الله، أين ذهبت عقولكم؟ إن هذا لا يخرج من إل، يعني هذا الكلام لا يخرج من إله، كلام تافه، إن هذا لا يخرج من إل، أي من إله. وذكروا أن أعرابيا سمع أحدهم يقرأ قول الله تبارك وتعالى في قصة يوسف: فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. اختصر لك سبحانه وتعالى الذي حدث، ما قال فلما استيأسوا منه انفردوا ثم اجتمعوا وتناجوا وكذا، قال خلصوا نجية، اختصرها خلصوا نجية. فلما سمعه أعرابي قال: سبحان الله، لا يخرج هذا إلا من إل، كلام فصيح، يقول هذا لا يخرج إلا من إل، أي من إله. فالقصد إذن لا يرقبون في مؤمن أو لا يرقبون في إلا ولا ذمة، الإل إما أن يكون القرابة، وإما أن يكون العهد، وإما أن يكون الله سبحانه وتعالى. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى إمام المفسرين: وطالما أن الآية تحتمل أو الكلمة تحتمل كل هذه المعاني فلا يجوز أن نختزلها في معنى واحد تشمل هذا كله، يعني لا يرقب في مؤمن عهدا ولا قرابة ولا الله جل وعلا، أي لا يراعون فيكم الله ولا يراعون فيكم القرابة ولا يراعون فيكم العهد، فتشمل الأمور الثلاثة. قال: إلا ولا ذمة، والذمة من الذم، أي ما يذم به الإنسان، ما يذم به أي يتكلم فيه بالقبيح، مذموم، لأن بعض الناس يتحرج من هذا، ما يريد أن يذم، شو يقولون عنا الناس، ماذا يقولون عني، ما يتحمل أن أحد، فيحرص على مكارم الأخلاق ويحرص على الكرم ويحرص على الشجاعة وعلى نصرة المظلوم وعلى يعني أشياء جميلة جدا. ماذا تريد؟ قال: لا أريد أن يذمني أحد، أريد أن أذكر بالخير. هؤلاء لا يرعون هذا الأمر، لا يرقبون إلا ولا يرقبون ذمة، ما يهمهم، راح ينسون الناس، ينسون الحين يذمونا باكر ينسون وانتهى الأمر، المهم خلونا ناخذ حقنا الآن، خلونا ننتصر على محمد، نقتل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول الله تبارك وتعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. هكذا هم، فالله تبارك يخبرنا عن حقيقة قلوبهم عن أشياء لا نطلع عليها، يخبرنا الله تبارك وتعالى عنها سبحانه وتعالى. وإذا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهذا إذا كان في اليهود والنصارى وهم أقل الكفار شرا، فما بالك بغيرهم من المشركين فهم أشد على المسلمين كلبا وإيذاء. يقول الله تبارك وتعالى يرضونكم بأفواههم، كلام خذ كلام جميل، خذ كلام جميل، كلام ما له قيمة، لأنهم يقولون شيئا ويخفون في صدورهم شيئا آخر. يقول يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، قلوبهم فيها من الغدر والمكر والخداع والكراهية والحقد الشيء العظيم. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. شوفوا شوفوا التعبير القرآني، وأكثرهم فاسقون، ولم يقل كلهم فاسقون وإنما قال أكثرهم، لأن فيهم من يلتزم العهد، فيهم من يخشى المعرة، فيهم من له أخلاق يلتزمها، ولذلك عبر بأكثرهم ولم يقل كلهم، لكن الأكثر الأكثرية تغلب وتظهر. هناك في 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 الكفار من هو يلتزم العهد، هناك من الكفار من لا يغدر، هناك من الكفار من يعاملك بما تعامله ولا يخفي ولا يعني يضمر لك الحقد والعداوة وكذا، لكنهم قليل. الأكثر على خلاف ذلك، الأكثر يحقد عليك ويريد إيذائك ويريد قتلك، لكن فيهم من هو ملتزم بأخلاق وحسن معاملة وغير ذلك، وهذا نراه واضحا في حياتنا. قال وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني استعاضوا عن اتباع دين الله تبارك وتعالى ثمنا قليلا، أي من حطام هذه الدنيا، إما أنهم يعني ظلوا على كفرهم يفعلون ما يشاءون، لأن الإسلام التزام، التزام مو فوضى، تبي تصير مسلم تصلي تزكي تحج تصوم تبر والدينك تصل أرحامك، لا تشرب الخمر، لا تزني، لا تسرق، لا تأكل الربا، التزام ما هو عبث، فيه التزام. هم ما يريدون هذا الالتزام، يريد أن يعيش كما تعيش البهائم، ينام متى ما يبي، يأكل متى أي شيء يريد، ما عنده لا يحلل لا يحرم، يبي يعيش في الدنيا هكذا، ما في قيود. الإسلام فيه قيود، لكن قيود لمصلحتك ومصلحتي، قيود لنا وليست علينا، قيود ننتفع نحن بها في الدنيا وننتفع بها في الآخرة، بينما هؤلاء يريدون أن يعيشوا كالبهائم، لا قيود لا شروط لا صلاة لا اغتسال لا وضوء لا كذا، أبدا أبدا أبدا. ومن طرائف الأمور حدثني أحدهم يقول إن أحد اليهود جاء وهو كبير في السن، جاء إلى مسلم، احنا نقول بطران، مسلم دايخ، جاءه قال له حدثني عن الإسلام، أنا يعني أفكر كثيرا أني أدخل في الإسلام. فقال له الإسلام؟ قال ماذا تريد في الإسلام؟ إذا أسلمت ترى 5 صلوات في اليوم والليلة، ولازم تتوضأ وتقوم الفجر حتى لو نايم تأخر، وتروح المسجد تصلي، ولازم تغتسل إذا كنت جنب، وتجمع مال بعدين تدفع الزكاة، وتصوم شهر كامل ما تأكل شيء ليل المغرب، وحج وجهاد، ممكن تموت ترى في الجهاد. المهم أعطاه صورة سوداوية تماما. فهذا قال مشكور ما قصرت ومشى. في واحد يسمع فجاء إلى هذا المسلم الدايخ قال ماذا فعلت؟ هذا رجل إذا يدخل في الإسلام شوهت له صورة الإسلام وخوفته منه. قال يا أخي هذا صار له 70 سنة يلعب وهذا، والحين بيدخل معنا الجنة، خليه يولي شدنا الجنة بيت أبوه. يقول خلي يولي دينا، ايش شو دخل الجنة؟ الجنة لنا بس حنا شكوى، خلي يستمر على ما هو عليه والعياذ بالله. فالقصد الإسلام نعم فيه قيود، فيه التزام، لكن التزام لمصلحة المسلمين، لمصلحة أتباع هذا الدين. يقول اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، صدوا أنفسهم وصدوا غيره، صدوا أنفسهم عن الدين لأنهم اعتاضوا عن الدين بهذه الدار الفانية وتحصيل ما في هذه الدنيا، وصدوا غيرهم، منعوا غيرهم أيضا من الدخول، سواء كانوا يعني من أولادهم أو من غيرهم، كما قال الله تبارك وتعالى كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. قال إنهم ساء ما كانوا يعملون، يعني هذا العمل سيء منهم أنهم صدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى، ساء هذا العمل، أي بئس هذا العمل الذي عملوه. ثم قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هناك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقبون فيكم، الآن يخاطب عموم المسلمين، قال لا يرقبون في مؤمن في أي زمان في أي مكان إلا ولا ذمة. وأنتم ترون اليوم يعني أشياء رأيناها بأعيننا وما يقع للمسلمين على أيدي الكفار، كلكم يعني سمعتم ورأيتم ما حدث في الصومال من تعذيب المسلمين وقتلهم والتفنن في تعذيبهم في مالي، في السودان، في أنا ما أتكلم عن القتال الذي يحدث بين المسلمين، لا من تدخلات الغرب والشرق في الإيغور، شوف كيف يعني ينتقمون من المسلمين ويتفننون في تعذيبهم. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أبدا، متى ما كانت لهم الغلبة. وقبل فترة نسينا ولا ما نسينا البوسنة وما حدث فيها وغير ذلك، أشياء عظيمة جدا تقع من الكفار على المسلمين. المسلمون وإن قاتلوا ما عندهم قضية أتفنن في التعذيب، لأن يحكمه الشرع، بينما أولئك تحكمه أهواؤهم. إن عندما يمسكون مسلما، هذا يمسك من يدين يشوونه، هذا هل يمكن يصنعه مسلم كما صنعته قوات الغربية في الصومال في بعض المسلمين وكذا، يشوونهم كما تشوى اللحوم والعياذ بالله، خراف وغيرها. فالقصد أن الله تبارك يخبرنا عما في قلوبهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي مؤمن في أي وقت. وهذا نريد نعيد ونكرر، أكثرهم كما قال الله تبارك وتعالى، قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، أي الذين تجاوزوا الحد فاعتدوا على غيرهم بحكم أنهم أقوى. لكن الأمر لن يدوم، لن يدوم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يقول الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. شوف بعد هذا كله، بعد كل هذا الذي يفعلونه، لكن إذا تابوا انتهى كل شيء، انتهى كل شيء، لا يحاسبون على ما فعلوه قبل إسلامهم، ولو قتلوا من المسلمين ولو سبوا الله ولو سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، سبوا الله عز وجل، كل هذا يغفره الله تبارك وتعالى. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوة فإخوانكم، أي فهم إخوانكم في الدين، فهم بعد ذلك صاروا إخوانكم. وهذه الأخوة لا يعرفها هؤلاء الكفار، ولكن يعرفونها إذا دخلوا في دين الله وصاروا مسلمين ورأوا الأخوة والمحبة والصدق في قلوب المسلمين بعضهم لبعض، مع أن الآن بدأت تتغير لكن ما زالت. نحن نتكلم عن شرع، ما نتكلم عن تصرفات الناس، نتكلم عن الشرع الذي يجب أن يكون. يقول فإخوانكم في الدين، ثم قال ونفصل الآيات، أي نميزها ونوضحها ونجليها، ونفصل الآيات لقوم يعلمون، أي يستفيدون من هذا الكلام. نقف هنا والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول السائل قامت بعض وسائل الإعلام بنشر فتوى لك عندما سئلت عن الرد على من يحتج بالاختلاط في الحرم، فقلت إن مشكلتنا ليست الاختلاط وإنما التبرج وقامت هذه الوسائل بنشر كلامك على أنك ترى جواز الاختلاط مطلقا. لا، غير صحيح هذا طبعا. لا، ما اختلاط الجامعة والكليات لا يجوز قطعا، يعني لأن التبرج موجود. يعني إذا ألزموا بنات الجامعة أن يحتشمنا ولا يلبسنا، يعني لا يتبرجنا بشكل عام، كلهن التزمنا بالحجاب، فنعم هذا المكان الآن للدراسة، وأيضا لا يختلطنا بالصفوف مع الرجال مع الشباب أبدا، وإنما هؤلاء الدراسة، أنا أتكلم عن اختلاط العام، الناس يخرجون إلى السوق، يخرجون إلى الشارع، يخرجون إلى الجمعيات، يخرجون إلى زيارات أو غير ذلك، يحدث أن امرأة تمر ورجل يمر، وهذا أمر طبيعي جدا، وكذا قلنا في الحرم وغيره. أما اختلاط في الدراسة ويتكلم الرجل مع المرأة، شباب صغار تتكلم البنت مع الشاب، يتكلم الشاب مع البنت، وقد يكون هناك النظر والعياذ بالله وغض البصر يذهب والتبرج ظاهر، لا قطعا لا يجوز، قطعا لا يجوز الاختلاط في الجامعات والكليات، قطعا لا يجوز. وإنما الكلام تكلم عن الاختلاط الذي معه التبرج، وأنت لا تستطيع تمنع النساء من التبرج في الجامعة وغيرها، ولا تستطيع تمنع الشباب أيضا من التحرش وغير ذلك، والله المستعان. شخص تزوج امرأة ودخل بها ثم اكتشف أنها أخفت عليه هي وأهلها أنها مريضة نفسيا مرضا شديدا، وظهر ذلك عندما تركت أخذ الدواء الذي تتعاطاه، فهل يحق الرجوع؟ هذا يعني يحكم فيه القاضي، هذا يحكم فيه القاضي، يذهب إلى القاضي، أول شيء إذا تفاهم معهم انتهى الأمر، إذا صار تفاهم بين الزوج وبين أهل البنت، خاصة إذا كان المرض النفسي يعني يعيق الحياة الزوجية، فيقول لهم أنتم غششتموني ولم تخبروني ولم كذا، ويعيدون له المهر. أما إذا كان المرض النفسي يعني شيئا يسيرا يمكن تحمله وكذا، ما عليهم شيء أبدا. أما إذا اختلفوا فهذا يرجع إلى القضاء، القاضي يحضره ويحضرهم ويشوف التقارير ويسأل المختصين من الأطباء النفسيين، هل هذا المرض شديد أو غير شيء، هل يؤثر على حياته الزوجية أو لا يؤثر، فهذا مرجعه إلى القضاء. كيف يمكن التأكد من عدم تلوث خطيبتي بالأفكار النسوية؟ شكل خطيبتك مالك شغل فيها، خطيبتك تقعد عند أهلها وهلا يدرون بالهم عليها، لا تكلمها ولا تكلمك وقت الخطبة، بس تكلمها قدام أهلها بعد وليس لوحدك، بعد ذاك انتهى الأمر خلاص، كل الذي بينكما وعد بالزواج، الذي بين الخطيب وخطيبته هو وعد بالزواج فقط، فلا يحل لك ما يحرم علي ولا ما يحرم على، ما اسمك؟ محمد. طيب، ولا يحرم على عبيدان، ما يحرم، انتوا وانا وها كلنا سواء، ممكن باتي يقولك مع السلامة هونا ما نبي نزوجك، انت لست زوجا لها حتى تتحدث معها ونسوية وتخرج معها، كل هذا لا يجوز، وانما انتم بينكم وعد بالزواج، وافقوا ان يزوجوك ابنتهم، لكن ما زوجوك الى الان، فهذا كان المفروض قبل الخطبة، قبل أن تتقدم إلى خطبتها تسأل عنها وعن أخلاقها وعن دينها وعن كذا، لكن لا تبحث هكذا هل هي لها أفكار نسوية إلا إذا أظهرت، يعني البحث في هذه الأمور بحث دقيق جدا، يعني لا ينبغي الإنسان يشكك في الناس، والأصل هذه أشياء نادرة جدا، يعني لا يجوز البحث في مثل هذه الأمور، والله المستعان. واضح، واضح. يقول والدته كبيرة بالسن وفيها بعض المرض، الله يشفيها ويعافيها، يقول هل لها أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا احتاجت إلى ذلك؟ نعم يجوز لها، لكن جمع بدون قصر، بدون قصر، تجمع الظهر مع العصر، جمع تقديم أو جمع تأخير اللي أريح لها، وكذلك المغرب والعشاء إذا احتاجت إلى الجمع لا بأس إن شاء الله تعالى. تفضل. إيه؟ يقول ما هو المدح المحمود وما هو المدح المذموم؟ هكذا، المدح المحمود في ظهره، لا تمدحه في وجهه، المدح في الوجه هو المذموم، ولذلك عثمان بن عفان رضي الله لما جاء رجل مدح في وجهه حث عليه التراب، وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول احثوا في وجوه المداحين التراب، لأن الإنسان بطبيعته أنه إذا جاء أحد مدحه ينتفخ شوي، يفرح بهذا، وقد يغتر بما هو عليه ويستمر على ما هو عليه وقد يمدحه هذا بما ليس فيه. فأنت لا تمدح أحدا في وجه، تبي تمدحه امدحه غير موجود، قل فلان فيه كذا وفيه كذا وما شاء الله وكذا وكذا، لكن في وجهي لا تمدح حتى لا تغره. كيف نرد على من يقول إن أول من أصل مسألة العذر بالجهل هو الشيخ ابن تيمية؟ كلام فاضي هذا. العذر بالجهل، العذر بالجهل مسألة موجودة، والله سبحانه وتعالى عذر بالجهل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مشهور جدا، الرجل الذي قال لأولاده كيف أنا لكم من أب، قال كنت خير أب، قال أما بيني وبين الله فقد أخطأت كثيرا، فإذا أنا مت فخذوني وأحرقوني ثم بثوا نصفي في الهواء ونصفي في الماء، فإن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فجمعه الله تبارك وتعالى، فقال ما حملك على هذا؟ قال خوفك يا رب، فغفر الله له. هذا شك في قدرة الله تبارك وتعالى، كفر، لكن عذره الله بجهله وخوفه منه. فالقصد العذر بالجهل، هذه مسألة مؤصلة موجودة. طيب، العذر بالجهل، معاذ بن جبل لما رجع من اليمن سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ قال رأيتهم يسجدون لبطارقتهم ولملوكهم، فأنت والله أحق بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يجوز لبشر، ولو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وعذره النبي ولم يحاسبه ولم يقل له كفرت، مع أن معاذ بن جبل يعني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة يسبق العلماء برتوة، يعني بحذفة حجر يسبق العلماء وليس يسبق. وقد جاء في حديث عمر أنه قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، فهو عالم من علماء الصحابة رضي الله عنه، ومع هذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، والله المستعان. زين، حاول يقول لما أصلي تأتيني أفكار تشغلني عن الصلاة، قلت لي أحسن. فماذا أصنع؟ أول شيء على الإنسان أن يحاول أن يخشع في صلاته، وحاول أن تقرأ السور التي تعرف معانيها، يعني تعرف أول شيء على معنى الفاتحة معاني الآيات، ثم لو تحضر دروس أو تقرأ أو تسمع، ممكن أنك الآيات السور التي تقرأها اقرأ السور التي تحفظها وتفهم معانيها، حيث أنك تعيش معها تتدبر، افهم معنى سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، افهم معنى ربنا لك الحمد، افهم معنى ربي اغفر لي في الصلاة، افهم معنى التشهد، فهني راح تركز أكثر إن شاء الله تعالى، فأسأل الله يحفظك. يقول دخلنا البلد عن طريق البر وأذن علينا المغرب، هل يجوز أن نجمع المغرب والعشاء؟ أنت ما زلت في سفر، أنت ما زلت في سفر، وبالتالي يجوز لك أن تجمع المغرب والعشاء حتى لو وصلت البيت قبل أذان العشاء. إيه تجمع وتقصر، مسافر وتأكل بعد إذا صايم. لا ما زلت بالسفر بعد 100 كيلو، وين؟ لبيتك كم؟ إيه هذا؟ لا ما زلت في سفر حتى تدخل البلد، حتى تدخل الصباحية الأحمدي، لأنك ما وصلت الصباحية والأحمدي أنت في سفر ما زلت، فتقصر وتجمع وتفطر ما عليك شيء. طيب، يقول شخص كلما يغضب يقول لصاحبه والله سوف يحاسبك الله، وعندما أقول له هذا يعتبر من التعلي على الله، مثل الذي قال لصاحبي والله لن يغفر الله لك، لأن هناك كثير من الناس سوف يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب كما ورد في حديث 70,000، وهذا الشخص قد يكون منهم، فيرد عليه بقوله إنه لا يغفر الله سيعذبه بجهنم، وأنه يقول هذا لكي يخوف الشخص الآخر فلا يكرر فعلته. يعني هو سوف يحاسبك الله كما قال الله تبارك وتعالى، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بيمينه هذا سوف يحاسب حسابا، إن كان يقصد هذا يحاسب حسابا يسيرا لا بس، لكن يتركها، يعني ما هو ملزوم اللي يقول هالكلمة هذه سوف يحاسب، يقول ستلقى الله هذه يقينا، لكن سوف يحاسبك الله لأن تحتمل معنيين، تحتمل يحاسبك معنى يعذبك، وتحتمل يحاسبك أي اللي هو العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إنه العرض. هل يجوز الوضوء بالتقويم الشفاف للإنسان؟ يجوز المضمضة لا شأن لها بالتقويم، مضمض داخل الفم حتى لو في تقويم ما يضر، يتمضمض ومع التقويم موجود ما يضر إن شاء الله. تشاجرت مع زوجتي بالهاتف وقلت لها اذهبي لبيت أهلك، وكنت غاضبا غضبا شديدا، وقالت لي طلقني أول وسأذهب. اتصلت على أختي بنفس المنزل وقلت لها قولي لزوجتي أنت طالق أني طلقتها واذهبي لبيت أهلك، هل وقع الطلاق؟ مع أنه لم تكن نية وإنما تخويف. لا، كلمة أنت طالق أو أني طلقتها هذه ما تحتاج نية، هذا لفظ صريح، هذا لفظ صريح. وهذه رسالة إلى النساء، اتقين الله. يعني بعض النساء تلزم الزوج طلقني، يعني واحد قال لي زوجتي وقفت عند النافذة عند الدريشة طلقني، قال ما طلق، قالت أقط نفسي، أحذف نفسي من النافذة. يا بنت الحلال أذكر والله أحذف نفسي، طلقني ولا أحذف نفسي، يا بنت والله تطلقني ولا أحذف نفسي. فيقول خفت عليه فعلا ممكن تحذف نفسه، فقلت له يا بنتي طالق، بكت قالت أنا رخيصة عندك تذي طلعت شلون استطعت تطلقني تذي طلق، قال تقطي نفسي شو دريشة كذا. فكثير من النساء لأي موقف، ما نقال كثير، بعض النساء لأي موقف طلقني، مو صح هذا الكلام، لا تحدين الزوج طلقني طلقني طلقني. والحمد لله الحمد لله الطلاق ليس بيد المرأة، يعني وإلا كانت مصائب حقيقة. إحنا الحين بيد الرجل وعندنا مصائب، يعني الرجال لا يلتزمون يعني بإمساك ألسنتهم من لفظ الطلاق، فكيف لو كان بيد المرأة؟ فعلى النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى، لا تطلب الطلاق لأي موقف يعني حصل طلقني طلقني أبدا. الله سبحانه وتعالى يحب أن تستقر هذه البيوت، والطلاق ليس بشيء جيد. وقد جاء في الحديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، وإن كان الحديث ضعيفا لكن حسنه بعض العلم، بعض العلم يستدل به. فلذلك لا ينبغي التساهل في هذا الموضوع. فدعوة للنساء اتقين الله ولا تطلبن الطلاق لأي موقف يقع بينك وبين زوجك. يستدلون بتعريف القرآن بآية الرجم، ما في آية رجم، يعني آية الرجم ما هي موجودة في القرآن. يعني القضية هذه النبي عمر يقول قرأناها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه ليست آية لأنها لم تنقل بالتواتر، فهي ليست آية. القرآن كله منقول بالتواتر، أي رواه جمع عن جمع، هذه لم تنقل بالتواتر، فلا يقال لها إنها آية، لا يقال إنها آية، وإنما هذه من منسوخ اللفظ، منسوخ اللفظ مع بقاء الحكم. وإذا قال عمر رجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست آية. وثانيا النسخ ليس تحريفا، النسخ من الله، التحريف من البشر. الله تبارك يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثل، هذا فعل الله في كلامه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول وإذا بدلنا آية مكان آية، الله جل وعلا يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذا فعل الله، النسخ فعل الله، التوراة والإنجيل كلام الله، هل معتمد الآن؟ ماذا حصلت لها؟ نسخت. فالنسخ فعل الله هذا ما يضر، لكن التحريف فعل البشر، يعني الذي يدعيه الشيعة الاثناعشرية ويدعيه الإسماعيلية ويدعيه اليهود والنصارى، يدعون أن الصحابة عبثوا في القرآن، أن الصحابة حرفوا القرآن، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هذا في حياة النبي والله هو الذي فعله. ففرق عظيم بين النسخ وبين التلبيس، وإنما هذا من التلبيس، يلبسون على الناس يقولون عندكم أنتم هذا النسخ هو التحريف، هذا الكلام باطل. النسخ شيء والتحريف شيء آخر، كما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع مثل الربا، فقال الله وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا غير، لا تلبسوا على الناس، البيع غير الربا، وكذلك النسخ غير التحريف. ما معنى المرد المخزي والفاضح في الدعاء؟ يعني المقصود لما يردون، لما يدعو الشخص يقول يعني اللهم لا تردا يعني مخزيا ولا مفضوح يعني أمام الناس، لا تفضحنا أمام الناس يوم القيامة. وإذاك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسامة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليها للنار فيقول يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا الرد الفاضح المخزي أن يفضح أمام الناس يأخذ كتابه بشمالي، هذا الخزي والعار والفضيحة يوم القيامة. أما غير ذلك فلا يعد من المخزي والعلم عند الله تبارك وتعالى. هل يجوز شتم من شتمك في حالة عدم التحمل؟ نعم، من شتمك. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الإثم أن يشتم الرجل أباه أو أن يشتم الرجل والديه. قال وكيف يشتم الرجل أباه وأمه؟ قال يشتم أبوي الرجل فيشتم أبوي. فطبيعي جدا الإنسان إذا شتمك تشتمه، لكن المشكلة عند بعض الناس أنه يتجاوز الشتم له، يشتم والديه، يشتم أهله، يشتم عرضه، يشتم زوجته، يشتم أولاده. هذا لا يجوز قطعا ولا لا ذنب له، لكن تشتم من شتمك هذا جائز لكن ليس بطيب. لذلك أبو بكر الصديق جاءه رجل وشتمه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر الرجل من الشتم، فلم يتحمل أبو بكر فشتم الرجل رد عن نفسه فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلحقه أبو بكر قال يا رسول الله شتمني وكنت ساكت، فلما شتمته أنا انصرفت يا رسول الله. قال لما شتمك كان ملك يرد عنك، فلما شتمته انصرف الملك، خلاص خدت حقك أنت، فانصرف الملك. فالقصد أن الإنسان إذا شتمك أحد صد عنه. وإذلك الأحنف بن قيس يعتبر من المشهورين بالحلم عند العرب، يعني جاءه رجل قال يعني صار يشتمه والأحنف لا يرد عليه بشيء زين. فلما انتهى قال انتهيت؟ قال نعم. قال ارجع، فهنا سفهاء قومي قد لا يتحملون يعني تشتمني، لأنه سيد بني تميم، قال لا يتحمل أن تشتمني. وقال رجل لعبد الله بن عمرو بن العاص قال والله لئن قلت لي واحدة لأسمعنك عشرا. فقال له عمرو بن العاص وأنت لو قلت عشرا لم تسمع واحدة. وقال رجل لأبي بكر لأشتمنك شتما يدخل معك في قبرك. قال يدخل معك أنت لا يدخل معي أنا، في قبرك أنت وليس في قبري أنا. تأذن لأكمل؟ يلا. كيف نتعامل مع تارك الصلاة؟ يقول كيف نتعامل مع تارك الصلاة؟ يعني أول شيء بالنصيحة، ينصح أن يصلي وكذا، وأنه لو مات كيف سيلاقي الله تبارك وتعالى، نخوفه ترغيب وترهيب. ثم بعد ذلك ندعو له في ظهر الغيب أن الله اللهم اهدي فلانا، اللهم اهدي فلانا، اللهم اهدي فلانا. الأمر الثالث إذا كان لك سلطة عليك أن تكون أبا وهو ابنك الصغير أو كذا، ممكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لساء واضربوهم عليها لعشر، ولكن ضرب غير موجع وإنما ضرب يعني تأديب. وممكن إذا كان ابنا لك أو أخا ممكن تعامله بقسوة أحيانا، تقول أنت ما تصلي، أنا ما أحب أقعد معاك، ما أحب أجلس معاك، يعني اللي هو النوع من العقوبة النفسية منك له، وعسى الله يهديه. الله المستعان. طيب هل يجوز أن أقول بيني وبين نفسي إن ربي كان بي حفية؟ لا بأس إذا الإنسان يشعر أن الله يوفقه ويسدد خطاه ويحفظه من الوقوع في المعاصي وغير ذلك، يقول ربي بي حفي، ما في بأس إن شاء الله يجعلنا جميعنا كذلك اللهم آمين. رجل متزوج منذ 9 سنوات ولدي 3 أبناء وأنا مغترب عنهم بدولة أخرى وأزور شهرين في السنة، ولدي والدتي تقيم في منزلنا لوحدها، وتحدثت مع زوجي كي تعيش معها لمدة 6 أشهر من العام حيث أن الزوج والأبناء يعيشون في مكان آخر، وزوجتي ترفض العيش مع أمي، هل علي إثم لو طلقت أو تزوجت بأخرى لعدم طاعتها؟ لا ما في داعي تطلقها تزوج أخرى يعني. أول شيء زوجتك غير مكلفة بأمك، أنت مكلف بأمك وليست زوجتك، حتى تطلق زوجتك لأنها ما عاشت مع أمك. زوجتك لا يعني إلا إذا كانت أمك خالة لها أو عمة لها، يعني قريبة لك، زوجتك لها عليها يعني رحم. أما زوجتك إذا كانت أجنبية لا تقرب لأمك ولا كذا، أنت المسؤول عن أمك وليس زوجتك، فأنت ترجع إلى أمك وتباريها وهذا، تترك العمل هنا مثلا إذا كنت مغتربا، إذا كان السؤال من الكويت مثلا. طيب، أو أنك تأتي بخادمة تعتني بأمك، أو تقنع زوجتك أن تبقى مع أمك لكن تطلقها لأنها ما قبلت أن تعيش مع أمك، أو ما قبلت أن تخدم أمك. هي تخدمك ولا تخدم أمك، هي غير مسؤولة عن أمك. أبناؤك نعم مسؤولون عن أمهم اللي هي جدتهم، أمك أنت، أخواتك إخوانك هم مسؤولون، أما زوجتك غير مسؤولة. فإن برت أمك وقامت بها فجزاها الله خير، هذا من الإحسان، لكن لا يقال أنها ما طاعتني في خدمة أمي إذن أطلقها، هذا لا يجوز. يعني تزوج واحدة ثانية وخلها يعني عند أمك، بس هم إذا ما خدمت أمك بعد تزوج ثالثة، لين تلقى لك واحدة تحب أمك وتخدمها، والله المستعان. أعمل بمؤسسة تربوية تعليمية براتب ثابت، ودائما ما أحتاج لشراء بعض الخامات والأدوات، فبغلاء الأسعار هنا أقوم بشرائه من بلدي، فتقول المؤسسة بدفع ما أنفقته، فهل علي أن أحاسبهم عليها بسعرها هنا في مكان عملي؟ لا، تحاسبهم على السعر الذي اشتريته، لا تكذب عليهم. يعني قل للمؤسسة أنا اشتريتها بالمبلغ الفلاني فترد لك المبلغ الفلاني. أما كونك هي تباع في الكويت مثلا بمئة وأنت حصلتها بـ70 فتقول للمؤسسة أعطوني 100 لأن سعرها في الكويت 100، هذا كذب وتزوير وغش للشركة. لكن قل لهم أنا اشتريتها بـ70 بس هي بالكويت تباع 100، قد المؤسسة مثلا تقول هاك 10 دنانير إكرامية لك بدل ما دبرت لنا، يعني وفرت علينا 30 دينارا، هذا شيء ثاني. لكن لا بد أن تصدق معهم، تقول اشتريتها بكذا، وتجيب فواتير حقيقية، ما تجيب فواتير مزورة من هنا، لأن حادة إذا مؤسسة وهذا كي تطلب فواتير، فكيف ستعطي من فاتورة؟ فالقصد أنه لا يجوز إلا أن تخبرهم، فإن أكرموك وأعطوك يعني شيئا من عندي فهذا حقك، ما أكرموك ما أعطوك شيئا هم غير ملزمين، والله المستعان. والله إن شاء الله تتكلم عن الجماعة الأولى، الإمام الراتب. نعم، إذا دخل الإنسان المسجد والإمام الراتب في التشهد الأخير يدخل معه، وهو ساجد يدخل معه، وهو راكع يدخل معه، وهو قائم يدخل معه، هذا الأصل أنه يدخل مع الإمام على الصفة التي هو فيها، ولا ينتظر حتى تكون جماعة ثانية، إلا إذا كانت هذه الجماعة ليست أصلية أو الصلاة خارج المسجد. إذا كنت تصلي خارج المسجد مثلا في العمل أو في سوق أو في غيره أو كذا، تنتظر حتى تكون جماعة ثانية تبدأ الصلاة من البداية. أما إذا كان في المسجد والجماعة الأولى مع الإمام الراتب، تدخل مع الإمام في الحالة التي هو عليها عند الله سبحانه وتعالى، لكن تدخل مع الإمام على الحالة التي هو فيها. لدي أخ يقاطع جميع أفراد الأسرة، وكان لا يكلم أبي وأمي قرابة سنة حتى نزل أجارة أو إجازة يمكن البيت، وكلم ابن أمي أبي وأمي ولم يكلمنا، فعين ذنب؟ يعني للأسف يعني قطع الأرحام هذا أمر محزن جدا. الله تبارك وتعالى أمر بصلة الأرحام جل وعلا، و الآيات في هذا كثيرة جدا. يقول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى قدمهم واليتامى والمساكين وغير ذلك إلى آخر الآية، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ولما جاء أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أن بيرحاء أحب أموالي إلي وإني أجعلها صدقة للمسلمين. قال أجعلها في قرابتك ذوي رحمك، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. بل جاء الأمر عظيما جدا، قال الله تبارك: فهل عسيتم إن توليت أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. من يتعرى لعنة الله تبارك وتعالى؟ وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرحم متعلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، فيقول لها الله: نعم. فقطع الأرحام للأسف الآن بدأ يظهر بين الناس، وكل جل هذا عن طريق مشاكل الفلوس. أكل حقنا، أكلوا حقي، فلوس، كلها أغلبها فلوس، وأحيانا سوء ظن، وأحيانا بلغه كلام. جماعة الخير، الأرحام مسألة مهمة جدا، ينبغي علينا أن نتنبه لها ونهتم بها، وليس الواصل بالمكافئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا الواصل الذي إذا قطعت الرحم وصلها، هذا هو الواصل الذي يصل ما يقطع من الرحم، هذا الواصل. أما الذي يصل من وصله هذا مكافئ، تعطيني وأعطيك. لا، الوصل وصل 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 شيء مقطوع. الواصل هو الذي يصل شيئا مقطوعا، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يعني كان مقطوعا، هذا هو الواصل. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، كأنه يقول: فماذا أفعل بهؤلاء؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، وما يزال من الله معك ظهير عليهم. ما دمت على ذلك تحمل أنك تصل ويقطعون، تحمل أنك تحسن ويسيئون، تحمل أنك تحلم ويجهلون، تحمل. إنسان يتحمل من ذوي رحمه لما في هذا من الأجر العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إلا إن لكم رحما سأبلها ببلاها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكم رحم. ويقول: آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قدم ذوي القربى كثيرا، وأنذر عشيرتك الأقربين. فالقصد أن الرحم أمرها عظيم جدا، فعلينا أن نتقي الله تبارك في أرحامنا، رجالا كانوا أو نساء، قريبين كانوا أو بعيدين، طالما أنهم من الأرحام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.